قلب العباية.
يا ابو فاضل
عفة وشجاعة ومقدرة
لك يا عباس
من خاك دنيا واخرة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تزيح الستر عن صاروخ كروز جديد وتؤكد قدرتها على استهداف الأسطول البحري الأمريكي بأكمله. إصابة 10 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة. المشاط يدعو دول العدوان الأمريكي السعودي لوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد قوة الجو والفضاء في حرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زادة أن إيران قادرة على استهداف السفن الحربية الأمريكية من على بعد 2000 كيلومتر وحول خصائص الصاروخ الفرط الصوتي الإيراني. قال حاجي زادة إن لهذا الصاروخ محركا يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 500 كيلومتر من الهدف، وإن سرعته تفوق سرعة الصوت ب13 مرة. كما كشف العميد حاجي زادة عن دخول صاروخ كروز باوا الخدمة بمدى 1650 كيلومترا، وتابع حاجي زادة قائلا إنه خلال العام أو من العامين المقبلين سيكون لدينا قفزات كبيرة وستسمعون أخبارا جيدة في هذا المجال. أعلن مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن طهران ترحب بفكرة استخدام قدرة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء مجموعة دولية للبت في الحرب في أوكرانيا، وهي مستعدة للمشاركة بشكل كامل في هذه العملية. وأشار أمير سعيد إيرواني في كلمة إلى استمرار تداعيات هذا الصراع على وضع حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، وقال إنه رغم مرور عام على هذا الصراع لا توجد هناك آفاق لإنهائه. وأضاف أن إيران وانطلاقا من موقفها المبدئي بشأن ضرورة التزام الجميع بميثاق الأمم المتحدة، فإنها تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين. أصيب 10 الفلسطينيين بجروح وحالة اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة. فعلى حدود غزة أصيب 10 الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق، بينهم عدد من الصحفيين شرق خان يونس خلال تظاهرة منددة بالمجزرة الإسرائيلية في نابلس وتضامنا مع أهالي الضفة. وفي نابلس بالضفة أصيب 25 فلسطينيا بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن. وفي شرق رام الله أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرة بحالة اختناق خلال قمع قوة الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في قرية ريمون. هذا ويواصل الفلسطينيون في قطاع غزة فعالياتهم المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى وأهالي القدس المحتلة والضفة الغربية، وأكدوا أنهم سيظلون يدا واحدة في مواجهة الإجرام الإسرائيلي بكل ما أتيح لهم من وسائل، حول إصرار الفلسطينيين على الصمود والمقاومة رغم جرائم الاحتلال. نتابع الحوار التالي مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل.
هذه فلسطين وهذه طبيعة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 عام بالرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها على درب الحرية والعودة، إلا أنه لم تنكسر إرادته ولم تزد هذه الدماء الطاهرة إلا إصرارا وتشبثا بخيار واحد، ألا وهو خيار المقاومة. عندما تأكد للشعب الفلسطيني زيف كل الخيارات الأخرى التي أرادت أن تعطي الشرعية للاحتلال الصهيوني، وجدنا كيف أن اتفاقيات أوسلو على مدار 30 عاما لم تجلب القضية الفلسطينية إلا مزيدا من الضياع، ولم تجلب للشعب الفلسطيني إلا مزيدا من القتل والتهجير والاعتقالات والحصار والتجويع، ولم تجلب للأرض الفلسطينية إلا مزيدا من الاستيطان. لم يعد لنا أرض في الضفة الغربية ولا في القدس يمكن أن نراهن على أننا سنقيم عليها دولة 67 المزعومة. لذا الشعب الفلسطيني عندما نظر إلى قطاع غزة أيضا وجد كيف أن هذه العمليات البطولية وهذا الاشتباك المستمر من قبل المقاومة في قطاع غزة، وكان الشعب الفلسطيني حاضنة طبيعية للمقاومة الفلسطينية، استطاعت المقاومة أن تفرض معادلة جديدة وفرضت على شارون بلدوزر إسرائيل حينها بالانسحاب من قطاع غزة. إذن بنفس الأسلوب وبنفس النهج أدرك شعبنا الفلسطيني بأنه لا خيار أمامه إلا المقاومة من أجل إزالة هذا الاحتلال ودحر هذا الاحتلال عن أرضنا وقدسنا. هناك حكومة متطرفة فاشية دموية على رأسها بعض المجانين المتطرفين الصهاينة الذين يحملون مزاعم توراتية وتلمودية بإقامة دولة إسرائيل النقية القومية على أنقاض الشعب الفلسطيني، وهذه كانت أجندة بن غفير وسميتوريتش وبنيامين نتنياهو. لذا هذا المأفون بن غفير اليوم يضرب شمالا ويمينا ويقتل الشعب الفلسطيني ويرتكب المجازر، وأنا أقول أنه يرتكبها بأوهام وغباوة تؤكد بأنه لا يفهم في السياسة شيئا ولم يفهم الشعب الفلسطيني بعد.
يمنيا، دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن دول العدوان الأمريكي السعودي إلى وقف عدوانها ورفع حصارها وخروج القوات الأجنبية من اليمن، وأكد مهد المشاط أن الشعب اليمني بعد 8 أعوام من العدوان والحصار والتضحيات الكبيرة التي قدمها ما زال متمسكا بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وشدد أن على دول العدوان الأمريكي أن تأخذ تحذيرات قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي على محمل الجد، مضيفا أن تجاهل هذه التحذيرات ستكون له عواقبه وخيمة. قال نجل الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي إن قوات الأمن داهمت منزلهم وفتشوه ثم اعتقلت والده، ويأتي ذلك ضمن استمرار حملة اعتقالات بدأتها السلطات هذا الشهر شملت سياسيين معارضين وشخصية قضائية وإعلامية ومدنية. وكانت جبهة الخلاص الوطني المعارض قالت إن النيابة العامة أحالت ناشطين سياسيين من الجبهة إلى مكتب التحقيق في مكافحة الإرهاب، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأمن القيادي البارز في الجبهة جوهر بن مبارك. وأضافت أن المعتقلين أحضروا مقيد الأيدي وفي ظروف مهينة وسط حضور مكثف ومدجج بالسلاح لأعوان الأمن. إلى العناوين. طهران تزيح الستارة عن الصاروخ كروز الجديد وتؤكد قدرتها على استهداف الأسطول البحري الأمريكي بأكمله. إصابة 10 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة. المشاط يدعو دول العدوان الأمريكي السعودي لوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. في أمان الله.
رفقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا عليه ما تلألأ كوكب يجلو الظلام بنوره الوضاء. بإيقاعات الحب وأنغام العشق وبدقات الأمل الولائي لأهل البيت عليهم السلام، نبارك لكم ذكرى مولد الأنوار الزاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا أعزائنا، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أحبابنا في برنامجكم دنيا الشباب من طهران. ما أجمل الابتسامة في هذا الصباح، في هذا اليوم. ما أروع أن يسعى الإنسان للفلاح، وما أحلى أن نرى الدنيا بصدور فيها انشراح. فكم بسمة مسحت هما، وكم تفاؤلا أبعد غما، وكم عسرا بعده يسرا، وكم صبرا بعده فرجا.
أهلا بكم أحبتي الأفاضل، حياكم الله، أهلا وسهلا. في بداية البرنامج أحييكم أطيب تحية، ومرة أخرى أزف أسمى آيات التبريكات والتهاني بمناسبة مواليد الأنوار، وبهذه المناسبة السعيدة والمباركة مولد الإمام الحسين سلام الله عليه الذي كان يوم أمس، ومولد أبي الفضل العباس الذي هو اليوم، ويوم مولد سيد الساجدين وزين العابدين الإمام السجاد سلام الله عليه. وأتمنى أن تعود عليكم هذه الأعياد بالخير والبركة والسرور إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم في دنيا شباب مع علاقة الأخ بأخته. طيب أحبتي الأفاضل، تواصلوا معنا على هذا الموضوع وهذا المحور على أرقام هاتفنا المباشرة وهي 22 01 37 62، وأيضا 22 01 37 68، وأيضا 22 01 38 48، رقم العاصمة طهران 098-21. نعم أحبتي الأفاضل، اخترنا موضوع علاقة الأخ بأخته في هذا الأسبوع، وذلك تزامنا مع ذكرى ولادة أبي الفضل العباس والإمام الحسين سلام الله عليهما، وهما كانا أجلى وأحلى وأبهى وأسنى تجليات علاقة الأخ بأخته زينب سلام الله عليها. ظهرت منزلة العباس عليه السلام عند السيدة زينب سلام الله عليها منذ ولادته، فكانت له بعد أمه أم البنين عليه السلام، كانت له الأم الحنون تناغيه في المهد، تربيه في أحضانها، تغذيه بعلمها ومعرفتها. زينب سلام الله عليها هي التي أتت بالعباس عند ولادته إلى أبيها أمير المؤمنين عليه السلام ليقيم عليه سنن الولادة من الأذان، الإقامة في أذنيه اليمنى واليسرى، والتسمية، وجعل الكنية واللقب له. ثم سألت أباها عليه السلام عن اسمه فقال لها إنه عباس، وسألت عن كنيته فقال إنه أبو الفضل، وعن لقبه فقال إنه قمر بني هاشم وقمر العشيرة والسقاء. فقالت زينب عليه السلام متفائلة: أما اسمه عباس فهو علامة الشجاعة والبسالة، وكنيته أبو الفضل فهو آية الفضل والكرامة، أما لقبه قمر بني هاشم وقمر العشيرة فهو وسيم جميل وصاحب كمال أيضا وصاحب صباحة وجاهة، لكن ما معنى أنه السقاء؟ فقال لها أبوها علي عليه السلام: إنه ساقي عطاش كربلاء. وقص عليها شيئا من حوادث عاشوراء، فأجهشت السيدة زينب سلام الله عليها بالبكاء لما سمعت ذلك، فهدأها أبوها بقوله: بني زينب تجلدي واصبري، وخذي أخاك إلى أمه، واعلمي أنه له معك لموقف مشرف وشأن عظيم. هذا زاد في مقام أبي الفضل العباس عند السيدة زينب سلام الله عليها، وأضاف من منزلته لديها، حتى أنها عليه السلام طلبت من أبيها الإمام علي عليه السلام عند ارتحاله، طبعا كما ورد هذا الموضوع في بعض الكتب، بأن يتكفلها أخوها أبو الفضل العباس ويلتزم حمايتها وحراستها خاصة في كربلاء وعند السفر. فدعا الإمام علي عليه السلام ولده أبو الفضل العباس، وأخذ بيد ابنته الكبرى زينب سلام الله عليها، ووضعها في يده عليه السلام، يعني في يد أبو الفضل العباس، وقال له: بني عباس، هذه وديعة مني إليك، فلا تقصر في حفظها وصيانتها. هنا قال العباس لأبيه علي عليه السلام ودموعه تجري على خديه: لأنعمنك يا أبتاه عينا حول هذا. ما قاله أبو الفضل العباس عليه السلام للإمام علي، وأعطاه الوعد ولم يخلف وعده وميعاده مع أبيه الإمام علي عليه السلام ومع الله سبحانه وتعالى، فكان خير حارس وخير حفيظ وخير حافظ للسيدة زينب سلام الله عليها ولأهلها وعيالها أيضا. حول هذه العلاقة أحبتنا الكرام، علاقة الأخ بأخته وما يجب وما لا يجب فيها، إن شاء الله نود أن نتحدث بهذا الصدد اليوم إن شاء الله، ونتشرف بأن يكون مصداق كلامنا لهذا اليوم هو علاقة العباس بن علي عليهما السلام بأخته السيدة زينب سلام الله عليها. إذن نحن بانتظار إن شاء الله آرائكم ومشاركاتكم واتصالاتكم الهاتفية.
يا من فضل وجهك قمر جنب قمر شافك خدر، يا من فضل شافك خدر، يا من فضل شرد وصفك يا إمامي شرد دولا يا غرامي، اسمك دغار الإسامي اسمك دغار الإسامي، اسمك نغم سيف وعلم وحد احلمي، يا بن فضيل وجهك قمر جنب قمر شافك خجل، يا بن فضيل شافك خجل، يا بن فضيل
راح وصفك بالدراية يا بداية كل بداية، عجبة ما بك انت آية نزلة على المسلمين، بين أخو ضحى الأخو جفو نحا، يا ذا الفضيل جفو نحا، يا ذا الفضيل
يطمع الفقار جودك، لا يشكو يا اليقين، لا يشكو يا اليقين، نفس العمل نفس الأجل ما من فرق، يا ذا الفضيل
مغرام وبيك حتى احلامي تحلم، عاشت يمينك وتسلم جابتك هم البنين، رحمة يا غار كل البشر حق من تريد، يا بالفضيل حق من تريد.
يقال بأن وجود الأخ في حياة الفتاة هو حضور لصديق أبدي ورفيق أول للطفولة وصخرة تستند إليها عندما تكبر. إذن وجود الأخ والأخوات، الإخوة والأخوات هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، علينا اغتنامها، علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعمها علينا. الآن نقف عند سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام والباحث الإسلامي من العراق، نستمع إلى ما يقوله حول علاقة الأخ بأخته.
مستمعنا الكرام السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، كما أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام والباحث الإسلامي من العراق. دكتور تفضل، كيف تنظرون إلى تجلي علاقة الأخ بأخته من زاوية جمال علاقة العباس بن علي مع أخته السيدة زينب صلى الله عليها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم ولجميع الأمة الإسلامية ولجميع المؤمنين والخيرين ولجميع مستمعي إذاعتكم الغراء حلول شهر شعبان المعظم، وكذلك نبارك لكم مولد الأمة الهادين المهديين، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الفوز بشفاعتهم في الدنيا والآخرة. وبخصوص ما تفضلتم به بعلاقة الأخوة بين العباس عليه السلام وزينب عليه السلام، نقول إن من أرقى وأنبل وأعظم قصص الأخوة التي سجلها التاريخ لنا تلك الأخوة التي تجسدت في أبي الفضل العباس عليه السلام، ذلك البطل الضرغام الذي ترك بصمة لم يشهد العالم لها مثيل في الوفاء والتضحية والحب الذي لا نظير له لأخته زينب. إن العشق الذي كان يحمله أبو الفضل العباس عليه السلام هو عشق إلهي نابع من الإيمان بالمعشوق، لذلك كانت نتيجة أن أصبحت أخوة العباس عليه السلام مثالا للأخوة الحقيقية، وأصبح اليوم باب العباس هو باب من أبواب الرحمة لله، حيث عندما نسمع باسم العباس عليه السلام يتبادر إلى الذهن أخوته لزينب عليه السلام وتضحيته وفدائه، تلك الأخوة التي انفكت أواصرها حتى بعد استشهاد أبو الفضل العباس عليه السلام ورحيل زينب عليه السلام، فكان أبو الفضل العباس عليه السلام منارا للأخوة لزينب وللحسين عليه السلام. فنرى كل من يدخل ضريح الإمام العباس عليه السلام، فعندما يدخل الزائر إلى ضريحه يدعوه بالأخوة، نقسم عليك أبا الفضل العباس بزينب أن تكون وجيها لنا عند الله، نقسم عليك أبا الفضل العباس بأخوتك بالحسين عليه السلام تكون لنا وجيها عند الله. وقد ظهرت منزلة العباس عند السيدة زينب عليهما السلام منذ ولادته، فكانت له بعد أمه أم البنين عليها السلام الأم الحنون، تناغيه في المهد وتربيه في أحضانها وتغذيه بعلمها ومعرفتها حتى كبر العباس وكبرت شيمته وشيمه وحبه وتعلقه بأخته زينب عليه السلام، حتى تجلى ذلك واضحا جليا بسفرها مع أخيها الإمام الحسين عليه السلام عند خروجه على عدو الله ورسوله يزيد بن معاوية عليهم لعن الله من المدينة إلى مكة ومنها إلى كربلاء، فكان أبو الفضل العباس عليه السلام هو الذي تكفل بركوبها ونزولها وتعهد بحراستها ورعايتها طوال الطريق، وخاصة عند نزولها في كربلاء في الأيام الصعبة والظروف العصيبة التي حاطت بهم في كربلاء، فكان أبو الفضل العباس عليه السلام كالظل الظليل لها، وهو الواقي وهو المدافع وهو الراعي لزينب عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أراد الأعداء السفر بعد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام واستشهاد أبو الفضل العباس وعلي الأكبر وحتى عبد الله الرضيع وحرق الخيام واستشهاد الأصحاب، أرادوا السفر بالسبايا إلى الكوفة، يعني هذا الموكب الذي خلى من الإمام الحسين وخلى من أبو الفضل العباس عليه السلام ومن علي الأكبر ومن الأصحاب، تجلت صورة الإمام العباس عليه السلام أمام زينب عليه الصلاة والسلام، حيث عندما أحضر النياق الهزل الخالية على الوطاء والعالية عن المحامد ليركبوهم عليها ويعرجوا بهم عن من ربع كربلاء، التفتت السيدة زينب عليه السلام نحو جهة العلقمة وصاحت برفيع صوتها والأسى يقطع نبراتها: أخي عباس، أنت الذي من المدينة أركبتني وها هنا أنزلتني، قم الآن فركبني. نلاحظ زينب عليه السلام تندب العباس رغم شهادته، فشدة تعلق زينب عليه الصلاة والسلام بالعباس في هذه الحالة وهي ترى المصارع أمام عينها وماثلة الرؤوس أمام عينها، نراها أن شدة تعلقها تندب العباس عليه الصلاة والسلام، فتجسد معاني الأخوة والتضحية والوفاء والمودة تتجلى بأجمل وأوسع وأشمل وأشمل صورها بعلاقة السيدة الطاهرة المطهرة بطلة كربلاء وسيلة بيت نبوة السيدة زينب بأخيها العباس عليهم السلام. هي دعوة واقعا لنستفيد و ننهل من منهل العطاء ومن منهل الأخوة الصافية والعلاقة الطيبة بين الأخوة، لنربي أنفسنا وأبنائنا وعوائلنا وأخواننا والمؤمنين وشبابنا كذلك، ليكون العباس عليه الصلاة والسلام وأخوته لزينب الأخوة النابعة الصافية الهادفة، لنربي أنفسنا على هكذا أخلاق وهكذا شيم وهكذا علاقات طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم وللجميع الثواب الجزيل وحسن الختام، والسلام والتحايا والدعاء لكم ولجميع مستمعيكم.
نعم، كان معنا سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام والباحث الإسلامي من العراق. شكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
نعم، نحن أيضا نشكر سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام والبحث الإسلامي من العراق، ولأننا اليوم نعيش ذكرى ولادة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فلهذا حينما نتكلم عن علاقة الأخ بالأخت يتبادر، يعني نتكلم أكثر عن علاقة أبي الفضل العباس بأخته السيدة زينب سلام الله عليهما، لأنه كان أسوة وقدوة في الوفاء في الحفاظ والحماية على عرضه وأخته وسندها أيضا. لكن يوم أمس كان أيضا ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، فهو أيضا كان السند للسيدة زينب سلام الله عليها، وكان نعم الأخ للسيدة زينب. كل ما نتحدث عن قضية علاقة الأخ بالأخت والأخت بالأخ، فاللسان يعجز ويقصر ويكل في توضيح هذه العلاقة. يقال بأنه البيت هو أول ملجأ وأول ملاذ الإحساس بالراحة والأمان. يعني نحن حتى كل من يستمع إلي الآن أكيد يمر بهذه التجربة، وكلنا مررنا بهذه التجربة، بأنه مهما كانت صخب الحياة والفوضى الموجودة التي حوالينا وكل الأمور التي نواجهها خارج المنزل، حينما نصل إلى المنزل، حينما نفتح باب المنزل، حينما نضع أقدامنا داخل المنزل، فإحساس الراحة، الطمأنينة، السكون والهدوء يأتي إلينا. فإذا هذا البيت كان فيه أخ أو أخت تحمل كل صفات الأخوة أو مع لهذا تحمل كل هذه الصفات الجميلة، فيكون البيت جنة في ذلك الوقت. فالسيدة زينب سلام الله عليها كانت محظوظة جدا، كانت مقربة جدا من الله سبحانه وتعالى الذي منحها وأنعم عليها بأبي الفضل العباس، بالإمام الحسين، بالإمام الحسن وبأبيها، وهي كانت من بيت الولاء وأهل البيت أيضا. لكن نحن في هذه الأيام التي نعيشها وفي هذه الأحداث التي تمر علينا وفي هذه المشاكل التي تمر علينا أيضا، كما قلت قبل قليل بأن وجود الأخ أو الأخت يكون نعمة. طبعا على فكرة نحن حينما نتحدث من أول برنامج حدثنا عن قضية علاقة الأخ بأخته، كنا فقط نتكلم عن مواصفات أبي الفضل العباس سلام الله عليه بأنه كيف سند وعانى أخته زينب، لكن في المقابل أيضا الأخت هي التي تكون سندا لأخيها، هي التي تكون حضنا دافئا لأخيها، فتكبر وتنمو هذه العلاقة بأحلى شكل. يقال بأنه الإخوة والأخوات يعيشون ذكريات الطفولة مع بعض، وأيضا يعيشون أحلام المستقبل مع بعضهم البعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع علاقة الأخ بأخته، عندنا مثل أعلى قصة السيدة زينب مع أخيها أبو الفضل العباس، فكانت هما المثل الأعلى والقدوة في علاقة الأخ المدافع عن أخته. فزينب عليه السلام لم تكن أختا للعباس فقط، بل كانت أخت وأم ومربية، لأنه انولد للعباس سلام الله عليه سنة 26 هجرية. فسيدة زينب سلام الله عليها انولدت سنة 5 للهجرة، عمرها كان 21 سنة لما انولد أخوها العباس. فالآن حتى في مجتمعاتنا العربية في عمر 20 أو 21 سنة لما البنت يجيها أخو، فهي يعني تربي هذا هواية أخو، أو أن أخيها الصغير يعني تربيه يعيش في حجرها أخيها وهي تربيه، هي يعني هي هذه في العباس هي ربتها زينب سلام الله عليها. إذن الحوراء زينب لم تكن مجرد أخ أخت، بل هي أخت وأم ومربية أيضا، وهذا ما ثبته فيها أبوها العظيم الإمام علي عليه السلام. فعلى الآباء أن يراعوا في تربيتهم لأبنائهم وبناتهم أن يحننوا قلب الأخ على أخته منذ الصغر، فهذا التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، ويزرعون المحبة بينهم. ولا يعني لا نقول مثل علاقة أبو الفضل العباس بالسيدة زينب، فأولئك الأفذاذ هم القدوة والمثل الأعلى في الأخوة والتضحية والفداء بالبذل الغالي والنفيس والدماء الطاهرة من أجل العقيدة وعلى كلمة الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختكم أم مهدي من النجف الأشرف. Thank you.
استاذ البرنامج معطره بالتهاني والتبريكات بهذه الاعياد الشعبانيه المتمثله بولاده الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهم السلام. وبخصوص المحور اود ان اتحدث واقول ان علاقه الاخت باخيها ينبغي ان تكون علاقه موده وعلاقه صداقه وثقه حقيقيه. فالاخت تفرح اذا عرفت ان اخاها يعتني بها وكذلك يهتم بأمرها، فهذا الشعور طبعا هو شعور جميل حينما تشعر به الأخت تجاه أخيها طبعا، فتتيقن أنه السند الحقيقي بعد الأب. فكل أخ أو فكلمة أخي لوحدها لها تأثير جميل في النفس ووقع أجمل إذا كان الأخ يراعي أهمية معنى الأخوة. فهنا علينا أن نستلهم من العلاقة التي كانت بين زينب وأخويها الحسن والحسين وأبي الفضل العباس سلام الله عليهم. فنعم إن الأخ وجوده مهم بالحياة، وعلاقة الأخ بأخيها يجب أن تبنى على التعاون والوفاء وأن يكون سند لبعضهما في كل المراحل وكذلك في كل الظروف. طبعا بطبيعة الحال تكون البنت هي أكثر عاطفة وأكثر شغف لمن يهتم بها، وخاصة إذا كان الأخ فحتما سيكون الحياة مسار جميل، خاصة إذا أصبح الأخ سندا وعونا وصديقا لأخته. فهنا يكمن الحنان الحقيقي الذي تريده الأخت من أخيها بعيدا عن التعصب والعلاقات السطحية بين البعض. فهنا يكون أجمل ما بعلاقة الأخت بأخيها هو شعورها بالأمان والإطمئنان بجانب أخاها، عكس بعض الإخوة الذين يعملون أو يصنعون حواجز بينه وبين أخته من خلال عدم الاهتمام. فالاهتمام هو من يرسخ علاقة الأخت بأخيها. وأبارك لكم مرة أخرى وكل عام وأنتم بخير، أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا للأخت أم مهدي من النجف، يقال بأن لكل شيء بديل إلا الأخ، والأخ نعمة لا تضاهى بثمن. عذراء الموسوي من العراق أيضا شكرا جزيلا على هذا التواصل. والآن قرأت هذه الجملة، يقال بأنه قد يحافظ الأشقاء على هوية بعضهم البعض في فهمهم الآخر، فهم الوحيدون الذين يقدمون الحلول والنصائح لبعضهم بغير قيود وبطيب نفس. أعذب تهنئة لأعذب إحساس يلي غلاكم ما لقياس، كل مولد وأنتم أسعد الناس. إن شاء الله مرة أخرى أبارك لكم ذكرى مولد الأنوار والأقمار المنيرة، وأتمنى أن يعيد الله سبحانه وتعالى عليكم هذه الأيام وهذه المناسبات بالخير والبركة والسرور، إنه سميع مجيب. طيب أحبتي الأفاضل، مع كل حديث التي تكلمنا عن الأخوة عن الأخ عن الأخت، فأنا إن شاء الله كل من عند أخ يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، كل من عند أخت يشكر الله سبحانه وتعالى أيضا على هذه النعمة. ونحن إذا أردنا أن نوصف وجود الأخوة في حياتنا فلا نستطيع أن نصف هذا الموضوع، لأن علاقة الأخوة علاقة رائعة، علاقة راقية. الأخ ممكن أن يكون خليلا، حبيبا، صديقا، سندا ومصدرا للقوة بالنسبة للفتاة. وحب الإخوة هو فطري، يولد مع الإنسان ولا يزول. الإخوة نعمة من الله سبحانه وتعالى، نحن نلجأ إلى إخواننا وأخواتنا وقت الضيق، وقت الضعف. طبعا من الممكن، هذا شيء موجود أيضا، من الممكن أن علاقة الأخوة تتأثر بأمور خارجية تجعلهم يتقاطعون ويحمل كل منهما على الآخر. لكن أنت الذي تستمعني الآن، هل جربت أن تتخيل أنك لا سامح الله، لا سامح الله، ستفقد الأخ أو الأخت، ماذا سيكون حالك؟ نعم أحبتي الكرام، أعزائي، من أرقى وأنبل وأعظم قصص الأخوة التي سجلها التاريخ، تلك الأخوة التي تجسدت في أبي الفضل العباس عليه السلام، ذلك البطل الضرغام الذي ترك بصمة لم يشهد لها العالم، من نظير طبعا. العشق الذي كان يحمله أبو الفضل العباس هو كان عشق إلهي نابع من الإيمان بالمعشوق، لذا كانت النتيجة بأن أصبحت أخوة العباس مثالا وقدوة للأخوة الحقيقية. وأصبح اليوم أبو الفضل العباس بابا من أبواب الرحمة، حيث عندما نسمع باسم العباس يتبادر إلى ذهننا الأخوة، يتبادر إلى ذهننا زينب سلام الله عليها، يتبادر إلى ذهننا الحسين عليه السلام. فكل من يدخل ضريح العباس سلام الله عليه يدعوه بالأخوة. أهلا بكم أحبتنا الكرام، وأهلا بمستمعنا الكريم السيد علي الموسى من العراق. سلام عليكم سيد علي. سيد علي تسمع صوتي؟ طيب إن شاء الله إذا سنحت فرصة نستمع إلى صوت السيد علي الموسوي من العراق. أحبائنا، كل ما تحدثنا عن عظمة الأخوة، عن الحب الموجود بين الإخوة والأخوات، عن أن ننتهز هذا الموضوع، أن نستغل هذا الموضوع، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الموضوع، لكن مع الأسف، مع الأسف لا يمر يوم علينا ممكن دون أن نسمع أو نشاهد حادث مؤلم. هناك مشاكل بين الإخوة والأخوات، وممكن أن يقف أحدهما ضد الآخر، حتى يعني حدث هذا الشيء بأن يقف أحدهما ضد الآخر في المحاكم، في جلسات العشر وإلى آخره، ليحل النزاعات، والتي من الممكن أن يعني لا تحل هذه النزاعات، وحتى أيضا يستمر التقاطع بينهم لسنوات، والبعض حتى إلى حد الممات. هنا نحن نقول بأنه ما الذي أجلد قلوبهم وجعلها كالصخر الأصم؟ هل هم هؤلاء أنفسهم الذين لعبوا، أكلوا، شربوا، ناموا سوية؟ هل هؤلاء من ربتهم أم واحدة وأفنى الأب عمره في خدمتهم؟ ما الذي أودى بهذه الأسرة إلى التمزق والتحلل؟ أين ذهب ذلك الحب؟ هل انتهت وماتت ذكريات الطفولة؟ وهناك الكثير من الأسئلة التي تطرح علينا، لكن أنا أخذ هذا الاتصال من الأخ علي الموسوي ومن بعدها إن شاء الله نكمل الحديث. السلام عليكم سيد علي الموسوي من العراق، يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم، صباحكم الله بخير،
صباح
تحية طيبة لكم ولأستاذك.
شكرا شكرا جزيلا، مبروك عليك هذه المواليد المباركة. سيد علي
السلام عليكم وصباحكم الله بخير،
صباح النور. أنا أسمع صوتك سيد علي، تفضل. طيب نعود إليك، نأخذ فاصل أحبتي ونعود لإكمال ما تحدثنا عنه قبل السيد علي الموسوي من العراق.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم أحبتي الأفاضل، معايا مباشرة سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من بيروت. السلام عليكم سماحة الشيخ، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
عليكم السلام والإكرام، أسعد الله أيامكم.
أسعد الله أيامكم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هل تسمع صوتي سماحة الشيخ؟ سمحت الشيخ أنا أسمع الصوت، أنت تسمع صوتي؟
نعم.
أي طيب الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله شكر. سمحت الشيخ، كيف تنظرون إلى علاقة الأخ والأخت من الزاوية الإسلامية، وما هي ضرورة ترشيدها في وقتنا الراهن؟
نعم طبعا في البداية أتقدم بالتدريك لعموم المسلمين والمسلمات،
الله يبارك
المؤمنين والمؤمنات في هذه الولادات المباركة للأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، بقية الله، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأيضا ولادة بطل الإسلام أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا الأخوة التي يعني قام بها أبو الفضل العباس هي ستكون طبعا موضع شاهد كبير جدا في حياتنا وعلاقاتنا، وترشيد هذا وتأصيل هذا المعنى وهو الأخوة حقيقة، لأن تعرفين بعض الأحيان يمكن أن تكون لدينا بعض المفردات الفكرية الدينية الأخلاقية، وقد يكون هناك من يعني حقيقة طبق هذه الأخوة كأبي الفضل العباس والسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليهما، وأيضا من جهة مع الإمام الحسين والإمام الحسن. فإذا لا شك نحن بحاجة كما تفضلت إلى الترشيد، لأنه الترشيد مهم جدا، بمعنى أنه أن ينطلق الإنسان من حياته ومن أفكاره التي قد تكون مثلا أفكار مثلا عائلية أو عشائرية، أو قد تكون أفكار بعض الأحيان أو ممارسات وتعاليم يعني مجتمعية معينة، وهذا ما يمكن أن نجده في الكثير من بلداننا العربية وبعض المسلمين، يعني وهي في علاقة الأخوة أو علاقة الإخوة فيما بينهم. هلا نحن طبعا لا شك لأنه ترشيد هذا المعنى وهذا المفهوم هو لأجل الانطلاق من الحالات السلبية لأجل الوصول إلى الحالات القيمة في الفكر وفي الدين، ولذلك نحن طبعا أردنا أن نتحدث في الترشيد إلى ما نشاهده في بعض البلدان العربية أو الإسلامية أو في بلداننا بشكل عام حول يعني استيلاء بعض الإخوة على الإخوة الآخرين، على إخوتهم الآخرين، أو منابذتهم أو ظلمهم. وهذا طبعا يكون بعيد عن الأخوة، لأنه الأخ هو كما معلوم يعني الذي يكون سند، الذي يكون معين، الذي يكون ناصحا، الذي يكون يعني يد الأخ الآخر. بينما يمكن أن كما تفضلت أنه نحن بحاجة بعض المجتمعات إلى التركيز، لأنه تعرفي أنه في بعض الأحيان يمكن الأخ يأخذ دور يمكن الدور الذي يكون المستولي على الإخوة، الظالم للإخوة أو الظالم
حتى بالنسبة عفوا يعني سمحت الشيخ عفوا مثلا هناك بالنسبة لقضية الغيرة الأخ على أخته التي هناك بعض المجتمعات وبعض البيئات تعاني من هذا الشيء، ممكن هذا الشخص حينما يغار على أخته طبعا إحدى أسبابه بأنه هو أكيد يحب أخته ويخاف عليها، لكن فهم قضية الغيرة تكون يعني يكون فهم الموضوع بالغلط يعني فيسبب أزمات لأخته في هذا الموضوع. نعم
كما تفضلت يمكن أن نجد بعض المجتمعات العربية والإسلامية اليوم مثلا بعض من يمارس الأخوة مثلا تجاه إخوته بمعنى أن يصبح مثلا سندا أو معينا لهم، وهذا المقصود يعني أو الناصر لهم أو المحافظ لهم، وهذا طبعا ما وردت به تعاليمنا الدينية وقيمنا الإسلامية. ولكن قد نجد بعض الممارسات التي لا تمت إلى الأخوة بالشيء، مثلا كما تفضلت يمكن مثلا غالبا كما في بعض مناطقنا يمكن أن نجد مثلا الأخ الذي يمارس السلطة على أختي مثلا وعلى أخواتي البنات، فهو يكون مثلا القيم على زواجي. يعني حتى في بعض الأحيان يأتينا بعض مثلا من يريد مثلا عقد القران يقول مثلا أنا أخوها، طب أنت ماذا يعني أنت لست قيما عليها مثلا في زواجي حتى تكون أنت لك الولاية في ذلك، يعني أنا آذن وأنا أمنع يعني كأنه. فلذلك مثلا بعض الحدود والأمور التي تكون ممارسات للأخ تجاه إخوته هو ليس صحيحا، ولذلك بعض قد يمارس هذا الأسلوب أو هذا الأمر كذلك بطريقة ليس عاطفية. يعني لو كان هناك من يريد أن يقوم بهذا الدور من باب العاطفة، من باب الشفقة، من باب الإعانة، طبعا هذا يكون من الأمور التي نحفزها ونثني عليها. ولكن بعض الأحيان ممارسة المزاجية مثلا ممكن أخ مثلا يصبح كأنه قيم على أخوته أو على أخته أو أخواته البنات، مثلا يمنعهم من الزواج بمن يصبح لهم مثلا، أو يزوجهم على حسب مثلا مزاجه، أو يمنعهم بعض الأحيان من الإرث مثلا إذا كان والله أيتام أو ما إلى ذلك، فيعتبر نفسه القيم فيمنعهم من حقوقهم المالية أو من الإرث، أو يظلمهم أو يسيء إليهم. أو في بعض الأحيان يمكن حتى في بعض مناطقنا أنه حتى مع وجود الأهل قد لا يكون للأبي أو الأم دور على الأولاد والبنات. يعني يمكن أن نجد بأن هذا الدور يستولي عليه الولد مثلا، بعض الإخوة أو الأخ الأكبر يمكن أن يمنع أخواته من الخروج من البيت إلا بمزاجه مثلا، وأهله حاضرون مثلا وأبوه حاضر. يمكن أن يمنع أخواته من التعليم أو من حياتهم الاجتماعية. لذلك نحن نعم هناك ممارسات سلبية سيئة جدا التي تدخل تحت عنوان الغيرة، وهذا عرض وهذا شرف وهذا تشوف. ولذلك حقيقة نحن نريد أن نرشد هذه الحالات، أن نقول نعم الذي يرشدنا إلى هذه الحالات ويعطينا المعيار السليم فيها هو تعليمنا قيمنا الدينية، أن ينطلق الإنسان طبعا الأخ مع أخته كما نماذج كبيرة جدا، مثلا نموذج أبي فضل العباس الأخ مع الإخوة الأخ مع الأخت مثلا. فإذا الذي يكون في مجتمعاتنا اليوم أنا أريد أن أقول بأنه الأخ إذا أراد أن يكون له غيرة على أخواته البنات أو على إخوته أن لا ينطلق من معيار الاستبداد
أو الظلم والديكتاتورية
أو الظلم والأذية لهم.
إذن سمحت الشيخ جعفر العساف، يعني مع كل جماليات الأخوة التي تحدثنا عنها وحضرتك أيضا تحدثت عنها، لكن هناك حدود في الأخوة يجب أن يدركها الإخوة والأخوات.
نعم.
أليس كذلك؟ سمحت الشيخ تسمع صوتي؟
نعم أنا أسمعكم. بس صوتي شوية تقطع.
لا أسمعكم. أنا أكرر أقول مع كل جماليات الأخوة، مع كل جماليات هذه العلاقة التي تبنى بين الأخ والأخت، لكن يجب أن يكون هناك حدود، يعني الأخت والأخ أن يعرفوا مقدار حدودهم وكيف عليهم أن يتصرفا مع بعضهم البعض.
نعم نعم، هذه الحدود، الحدود التي كما تفضلت فيها التي تحكم العلاقة.
أحسنت.
لأنه طبعا كما تفضلت لا شك بأنه ضروري أن يكون هناك حدود، حدود التي فرضها الله سبحانه وتعالى والتي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله، لا بمعنى أن يأكل الأخ أخاه أو أن يستولي عليه، لأنه كما نجد بعض الإخوة الذين يسخرون أولادهم لأجل يسخرون إخوانهم لأجل مصالحه، أو يأكلون أموالهم، أو يأكلون طبعا، أو يمنعونهم من 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 حاجياتهم الاجتماعية أو الزوجية، بحيث أنه يعني والعياذ بالله بعض المجتمعات يصبح الأخ عند أخيه أو أخته عند أخيها كالأمة أو كالعبد بين يديه. هذا طبعا كما تفضلت لا شك أنه غير مقبول، وهذا يحتاج إلى بيان هذه الحدود. وطبعا هذه الحدود كما قلت، لأن هذه الأخوة التي أرادها الإسلام وطبعا حفظ عليها، سواء كانت الأخوة النسبية أو الأخوة الإيمانية، التي تستوجب حقوق وتستوجب إعانة. يعني نحن نجد بأن الأخ هو بمعنى أن يكون بجنب أخيه في ضرائه
وفي سرائه،
في مظلوميته، في حاجته، في حزنه، في ألمه، في فرحه. هذا هو يعني بمعنى أن يصبح الأخ ليس يعني ذئبا يستولي على إخوته، وطبعا يصبح كالحاكم الظالم الذي والمستبد لكي يحقق مصالحه تجاه على ظهر إخوته وأخواته. نعم.
شكرا، شكرا لك سمحت الشيخ جعفر العساف من بيروت الباحث الإسلامي، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
أشكرك.
حياك الله، شكرا جزيلا. أحبتي الأفاضل، أنا في طيات البرنامج حدثت عن بعض الأسباب، أردت أن أتحدث يعني عن بعض الأسباب التي تسبب ابتعاد وانقطاع الإخوة والأخوات فيما بينهم، لكن وقتنا انتهى. إن شاء الله أعدكم في يوم الاثنين بإذنه تعالى، سنتحدث عن بعض الأسباب والعلل التي تؤدي إلى الانقطاع بين الإخوة والأخوات والبعد والهجر الذي يحدث بينهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا أحبتنا حلاوة الإخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل يا الله. شكرا لكم أحبتي، ومتباركين إن شاء الله. إلى اللقاء.